ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة، بلغنا إلى كتاب الصلاة من شرح العمدة الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله، يتميز الرجل بأنه يعني عضو للإفتاء، ويعني تعرض عليه نوازل كثيرة وله ملكة فقهية ما عهد عنه، وقد شهد له شيخه الشيخ عبد الرحمن الجبرين عليه رحمة الله. وهكذا بدأ كتاب الصلاة، قال: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عقل. هكذا يقول في المد. وطبعا الصلاة واجبة ومشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من المعلومات من الدين بالضرورة، فمن أنكرها أو أنكر وجوبها فقد كفر. ولم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أن ترك الصلاة كفر، كما في حديث ضرب بن شقيق أن لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. فالصلاة يعني تستطيع أن تقول أن هناك إجماع على أن تركها أن تاركها كافر. وحصل الخلاف في الزكاة، وحصل الخلاف في ترك الحج وبقية المباني وبقية المباني. قال: طيب، هل يلزم بها الكافر حال كفره؟ لا يلزم بها الكافر حال كفره. طيب، إذا أسلم الكافر هل يلزمه أن يقضي الصلاة؟ لا يلزم بقضاء الصلاة بالإجماع. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن حزم وغيره، حتى صاحب المغني رحمه الله تعالى وصاحب كتاب العمدة. ولكنه هل يحاسب عليها في الآخرة؟ نعم يحاسب عليها في الآخرة. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وهذا هو الدليل. طيب، غير البالغ، طبعا قال هي تجب على كل مسلم أو بالغ عاقل. بالغ عاقل يعني مكلف، والتكليف معناه البلوغ والعقل، اجتماع البلوغ والعقل. وغير البالغ هو الصغير، وكذلك غير العاقل. غير العاقل والمجنون أو الذي فقد عقله بأي نوع من أنواع فقدان العقل كالجنون والعته وأشبه ذلك، لا يجب عليهم أداء الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. والحديث عند أحمد وغيره وحديث صحيح: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يعقل. طيب، إذا فقه هؤلاء رجعت إليهم عقولهم، هل يلزمهم أن يقضوا الصلاة؟ لا يلزمهم قضاء الصلاة، لا يجب عليهم قضاؤها بعد ذلك، وهذا أمر مجمع عليه. طيب، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فيستحب أن يعود الطفل وابن سبع سنين على الصلاة وأن يضرب ليتعود على ذلك. طيب، المغمى عليه، هل يجب أن يقضي ما فاته من الصلوات؟ طبعا بعض أهل العلم قاس ذلك على المجنون وقال لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات، وقاس ذلك على المجنون لأن المجنون فقد العقل بجامع فقدان العقل، هذا فقد العقل فلا يجب عليه أن يقضي، وهذا أيضا فقد العقل في تلك الفترة، يعني فقد أغمي عليه مثلا يومين أو ثلاثة أيام أو ما شابه ذلك، فلا يقضي ما فاته. طب لما استعمل هذا أن يزيل عقله هل يجب؟ قالوا لا يجب طبعا، والأحوط أن يقضي الصلاة. طيب، رجل شرب مسكرا خمرا أو استعمل دواء يزيل عقله لكن بلا حاجة، الأول قالوا أنه يعني رجل معذور، أما هذا قالوا ليس معذورا فواجب عليه أن يقضي. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه يجب على الطبيب أن يؤخر البنج، طبعا يعني إن استطاع أن يؤخر البنج إلى أن ينقضي وقت الصلاة هذا أفضل طبعا، ما لم يكن ثم تضرر على المريض. قال: إلا الحائض والنفساء، يعني الحائض والنفساء التي يجب عليهم الصلاة، طيب إذا صلت الحائض والنفساء هل تقضيان الأصل أنها يحرم عليها أصلا ولا يجوز لها هذا ولا تصح منها؟ هذا مجمع عليه كما ورد في حديث عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب قال: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. هنا طبعا نتكلم عن مسألة العذر بالجهل، يعني أي مسألة من مسائل الدين سواء كانت مسألة أصولية أو مسألة فرعية جحدها جاحد لكنه جحدها بجهل منه فلا بد أن يعرف ويعلم. طيب إذا عاند في ذلك قال: وإن جحدها عنادا كفر. قل له يا أخي الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وتذكر إجماع أهل العلم وتبين له أهمية الصلاة وما شابه ذلك، قل لك وأنا مع ذلك لا أقر بها. هذا لا شك أنه يكفر إجماعا، يكفر إجماعا. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقت وجوبها الذي يجب أداؤها فيه، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما روى أبو قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ليس أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. الحديث عند مسلم ومجمع عليه، مجمع على مسألة أنه لا يحل تأخيرها عن وقتها. طيب رجل خائف، رجل مريض، رجل مسافر، هل يؤخر؟ لا، لا يؤخر، ولكن يصلي بحسب استطاعته وطاقته يؤديها، فيأتي بالشروط والأركان التي يستطيعها، والذي لا يستطيعه يسقط عنه. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أو إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فقال: إلا لناوي جمعه. نية الجامع تكون للمريض وتكون للمسافر أو مشتغل بشرطه. قال: إلا لناوي جمعها، فيجوز لناوي الجمع التأخير، تأخير الصلاة، تأخير الأولى يعني إلى وقت الثانية، يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء. هذا الذي ينوي إجابة التأخير. قال: أو مشتغل بشرطه، يبقى ينوي الجمع أو مشتغل بالشرط، الشرط كتحصيل شرط من شرط الصلاة، طهارة، ستر العورة أو غيرهما، يؤخر الصلاة إلى أن يتمكن من تحصيل هذا الشرط حتى لو خرج الوقت. قالوا: حتى ولو خرج الوقت. كالعريان يشتغل بخياطة ثوب ليس عنده سواه، ولن يفرغ من خياطته إلا بعد خروج وقت الصلاة، لأن ستر العورة شرط. كمن يصنع حبلا أو يصلح آلة ليستخرج بها الماء من البئر ليتوضأ به، فإذا لم ينتهي ذلك إلا بعد خروج وقت الصلاة فهذا جائز. وجاهر جماهير أهل العلم أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الإتيان بشرط من شروطها، بل إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله. وهذا طبعا اختاره فريق من أهل العلم، قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، خلاص يتيمم صعيدا طيبا، فأمر بالتيمم لأداء الصلاة في وقتها، ولم يبح تأخيرها عن وقتها من أجل التطهر بالماء. وبقية الشروط هكذا. شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول: ومعلوم أن الوقت للصلاة مقدم على هذه الفروض، الركوع والسجود والقراءة وغيرها، فإنه لا نزاع بين المسلمين أنه إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت لم يجوز له تأخير الصلاة ليصليها بعد الوقت بوضوء أو غسل، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. طيب قال: فإن تركها تهاونا بها، يعني ترك الصلاة تهاونا بها، استتيب ثلاثا، يعني قيل له توب إلى الله ثلاثة أيام، قال تطلب منه التوبة. فمن ترك الصلاة تهاونا بها استتيب. طيب لو تركها كسلا، عدم اهتمام بشأنها، يقول هي فرض لكن أنا يعني كسول. طبعا الجمهور ونقل إجماعا عن الصحابة أن من ترك الصلاة هونا وكسلا أنه كافر مرتد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فيقرر الطلب عليه: توب إلى الله وارجع وصلي. فيقول: وإلا قتلناك، يعني خلاص يقع تحت السيف. روي عن عمر أنه ذكر له رجل ارتد فقتل، فقال: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم من رغيفا واستتبتموه، يعني طلبتم منهم التوبة لعله يتوب ويراجع أمر الله. ثم قال: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. إن هذا منكر، يعني عدم الاستتابة منكر، فتبرأ منه عمر رضي الله عنه. قال: فإن تاب وإلا قتل. القتل هنا يكون قتل ردة، لأنه إذا أصر وليس ثمة مانع، الأسباب موجودة متوفرة، وليس ثمة مانع يمنعه من أداء الصلاة، هذا دليل أصلا على الجحود الذي في قلبه فيقتل، قتل لردته. فلأن الإصرار على ترك الصلاة حتى يقتل دليل على إنكاره لفرضيتها. ولذلك ابن تيمية يقول رحمه الله: فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، يعني يقول يصعب أن تتصور في العقل، وهي أن الرجل إذا كان مقرا لوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين. قال: وهذا الفرض باطل إذ يمتنع أن يعتقد أن الله فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل، هذا لا يفعله أحد، يعني هذا دليل قطعي وجازم على ما في قلبه من الجحود وإنكار الصلاة. ثم قال: باب الأذان والإقامة. قال: وهما مشروعان للصلوات الخمس، مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، في الكتاب إذا نودي للصلاة، وكذلك حديث عبد الله بن زيد الذي ذكر فيه مفردات الأذان، وكذلك إجماع الأمة على مشروعية الأذان والإقامة. هل هما فرض عين أم فرض كفاية؟ هما فرض كفاية على جماعة اثنين فصاعدا من الرجال الأحرار في الحضر والسفر، يبقى الرجل حر في الحضر والسفر إذا كانوا في مكان لم يسمعوا فيه أذان لكل صلاة من الصلوات الخمس، وكذلك صلاة الجمعة، لما روى مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، حديث في الصحيحين. أقول هنا مسألة نازلة من المسائل المهمة: هل يكفي في إقامة الأذان أن نأتي بالتسجيل ونشغل الأذان ونسمع؟ هذا لا يكفي، لابد أن يقوم به فرض في وقت الصلاة، شخص يقوم بهذا ويؤدي الأذان في وقت الصلاة، فلأن الأذان لا تتوفر فيه النية، والأذان عبادة والعبادة لابد فيها من نية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، لو أن رجلا واحدا وحده في سفر أو حضر وأراد أن يصلي يستحب له الأذان، لا ليس فرضا ولكن يستحب، إذا كان في موضع لم يؤذن فيه، لما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لابن أبي صعصعة المازني: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فإذا حصل ذلك ولم يسمع الأذان فاستحب له، إن كان فرضا سواء كان في سفر أو كان في حضر أو برية، أن يؤذن وأن يقيم. يبقى يقول رحمه الله تعالى: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، والأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس دون غيرهما. طيب، هل يشرع للعيد؟ لا. هل يشرع للاستسقاء؟ لا. هل يشرع للجنازة؟ ولذلك قال: دون غير، ولا للكسوف ولا للتراويح ولا للوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلاة بلا أذان ولا إقامة، فلا يشرع لجميع هذه الصلاة أذان ولا إقامة ولا غيرهما سوى صلاة الكسوف، فيشرع أن ينادى لها الصلاة جامعة. لماذا؟ لثبوت ذلك كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الكسوف فقط ينادى لها الصلاة جامعة. فالأذان والإقامة يشرعان. طيب، هل يشرع للنساء؟ قال: للرجال دون النساء. يشرع الأذان والإقامة للرجال دون النساء، فلا يجب على المرأة لا أذان ولا إقامة، لما روي عن ابن عمر قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. إسناده حسن. هذا هو هنا بالأصل أنه لا يجب عليهن. طب إذا فعلنا يحرم عليهن الأذان والإقامة إذا كان برفع صوت حيث يسمعهن الرجال، لأن المرأة افتتن بسمع صوتها كما افتتن بالنظر إلى محاسنها، فتستر المرأة عن مثل ذلك. قال: الأذان 15 كلمة. كلمة هنا معناها الجملة، فالله أكبر كلمة، أشهد أن لا إله إلا الله كلمة، وهكذا. وحديث عبد الله بن زيد معروف، لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يدي، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد، ثم قال تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حديث الله بن زيد المعروف في الأذان والإقامة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقى عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وفي بيته فخرج يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أريا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فلله الحمد. الحديث مشهور ومعروف. والأذان قال لا ترجيع فيه. قال العدم ورده في حديث عبد الله بن زيد. والترجيع هو أن المؤذن بعد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله المرة الثانية يرجع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هذا لا يوجد في حديث عبد الله بن زيد. ثم يكمل أذانا فيكون زاد في الأذان أربع كلمات. وقد ورد هذا الترجيع في حديث مؤذن أهل مكة أبي محذورة الجمحي رضي الله عنه ففي النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان هكذا مرجعا كما عند مسلم. قال والإقامة إحدى عشرة كلمة. استدل بحديث عبد الله بن زيد السابق. وذهب فقهاء المحدثين إلى أنه استحب أن يأتي في الأذان والإقامة بكل ما ثبت في السنة. يعني مرة يأتي 15 كلمة كما في حديث عبد الله بن زيد ومرة يأتي به 19 كلمة مرجعا كما في حديث أبي محذورة. حديث أبي محذورة كذلك حديث صحيح في مسلم. وهكذا الإقامة مرة يأتي بها 11 كلمة كما في حديث عبد الله بن زيد ومرة يأتي بها 17 كلمة كما في حديث أبي محذورة. وهكذا كل الصفات الثابتة في السنة. وقال وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى لأن فيه استعمالا لجميع الأحاديث الثابتة. يعني استعمال كافة الأدلة أولى من إهمال أحدها. ويعني يستحب الإنسان إذا ورد أكثر من شيء في السنة كأحاديث الاستفتاح وما شابهها أن يحاول أن ينوب بينها حتى يصيب السنة. وهذا طبعا ليس خلاف تضاد إنما هو خلاف تنوع. قال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا أمينا ليحرص على وقت الصلاة الظهر في وقت الظهر العصر في وقت العصر وهكذا. فالمؤذن مؤتمن فيؤتمن على عورات الناس كذلك في بيوتهم. انه احيانا قديما كانوا يذهبون في اماكن مرتفعه كسطح المسجد والمناره فينبغي ان يكون رجلا صالحا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. الحديث عند احمد وبعض اهل السنه عند الترمذي وابن خزيمه وغيرهما. فشيخ الاسلام يقول وفي اجزاء الاذان من الفاسق روايتان. هل يجزئ اذا اذن الفاسق هل يجزئ اذانه؟ قال روايتان اقواهما عدمه لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا. والصبي المميز يستخرج في أذانه للبالغ روايتان كشهادته وليته. وأما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في الجواز. والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يبشره صبي. هكذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله. قال لا يجوز أن يبشر ذلك صبي. يقول قولا واحدا ولا يسقط الفرض ولا يعتد به في مواقيت العبادات. وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك قال فهذا فيه روايتان والصحيح جوازه. قال وينبغي أن يكون صيتا. ينبغي أن يكون صيتا يعني جهوري الصوت صوته مرتفع لحديث عبد الله بن زيد ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك. لكن يحرم أن يؤدي الأذان بطريقة مطربة. قوله يحرم هذا فيه كلام يعني بطريقة مطربة. وكذلك القراءة بالتلحين ومثل هذه الأشياء كرهها بعض أهل العلم وبعضهم قال بدعة وبعضهم قال لا بأس بها لأنها مما يحسن الصوت في الأذان. والأخر والله أعلم أنها ليست بدعة لا إشكال فيها إلا إن أدى إلى تغيير حرف أو التبديل والتحريف في الأذان. طيب قال وينبغي للمؤذن أن يحرص على رفع الصوت حتى يطال غالب الناس. يبقى رفع الصوت وحسن الصوت وحسن الأداء هل يجوز أن يستعمل مكبر؟ لا إشكال لا رأس في استعمال مكبرات الصوت. هذا مما يعني لا أصبح لا خلاف فيه. يبقى مما ينبغي في المؤذن أن يكون صيتا أن يكون عالما بالأوقات واستغنى عن زوال الشمس بوقت الفجر وقت الظهر بعد الزوال وقت كون ظل شيء مثله أو مثليه وهكذا. يعني غياب الشمس غياب الشفق الأحمر لازم عشاء. قال واستحب أن يؤذن قائما. والدليل ما رواه عروة بن الزبير أن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر كل غداء فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رأه تمطأ ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت والله ما علمت، وكان يتركها ليلة واحدة. واختيار شيخ الإسلام تيمية قال يتخرج إن القاعد بدون عذر لا، أن أذانه لا يجزي. الله أعلم. يبقى استحب أن يؤذن قائما، واستحب كذلك أن يؤذن متطهرا على موضع عام مستقبل القبلة. يبقى متطهرا حال الأذان وحال الإقامة، لأنه ذكر، والذكر مستحب له الطهارة، لما ثبت عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ، فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه السلام ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى على إلا على طهر، إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر. وذكر الخلاف في الاعتداد بأذان الجنوب، لو أن رجلا جنوبا يعني هل يعتد بأذانه أو يجزي أذانه أو لا يجزي، على الخلاف الموجود. على موضع عال حدث عروة عن امرأة من بني النجار السابق ذكرناه، استحب أن يؤذن مستقبل القبلة طبعا بالإجماع، واستحب فإذا بلغ المؤذن الحي على، لا حي على الصلاة حي على الفلاح، يلتفت يمينا في حي على الصلاة وشمالا في حي على الفلاح، ويكرر الالتفات عند كل حي على، هذا الالتفات يكون برقبته لا يزيل قدميه عن مكانهما عند التفاته، ويجعل أصبعيه في أذنيه كما روى أبو حيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعه في أذنيه، ويترسل في الأذان يعني يرتل الأذان ويتأن فيه وعدم العجلة، يتعجل في الأذان ويحذر الإقامة يعني يسرها سريعا، فيصل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على، هكذا يعني يصل بعضها ببعض. وروي عن عمر أنه قال لأبي الزبير مؤذن بيت المقدس إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، إذا أذنت فترسل يرتل يعني ويتأنى، وإذا أقمت فاحذر. هذا من الأمور المجمع عليها الترسل في الأذان والحذر في الإقامة. قال ويقول في أذان الصبح بعد الحي على الصلاة خير من النوم مرتين، الصلاة خير من النوم مرتين، على الخلاف هل ثبت أو لم يثبت، والجمهور على ثباته خلافا لمن يضعف الحديث فلا يقول بهذا. قال ويقول في أذان الصبح بعد الحي على الصلاة خير من النوم مرتين لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الصلاة قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ويعني غالب الحديث الوردة في هذا حديث ضعيفة، ولكن عليه العمل، عمل الأمة قرن بعد قرن. قال ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، أي لا يؤذن لأي صلاة من الصلاة الخمس إلا بعد دخول وقتها سوى صلاة الفجر، يستحب أن يؤذن لها قبل دخول وقتها ثم بعد دخول وقتها يؤذن الأذان الثاني الذي هو فرض كفاية، يؤذن كأنه يوقظ الناس لقيام الليل، ومن أراد أن يتسحر وما شابه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن الليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم في الصحيحين. وطبعا عند البخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، الأمر مجمع عليه. واستحب لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن يعني، فإذا أتى المؤذن بجملة من جمل الأذان قال المستمع مثله، استثنى من ذلك الحي على فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الصلاة أو حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما في حديث مسلم حديث عمر رضي الله عنه ابن الخطاب. طب إذا انتهى من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا علي كما في حديث في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ثم يقول ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال إحنا يسمع الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، والحديث عند البخاري. ويستحب أن يقول المستمع للمؤذن بعد متابعته له في الشهادتين ما رواه سعيد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال إحنا يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا قال غفر له ذنبه، حديث مسلم. طب هل يتابع المذياع ولا لا يتابعه؟ جائز أن يتابعه كان على الهواء، طب إذا كان مسجلان فلا تشرع المتابعة لأنه ليس بصوت مؤذن يؤذن حقيقة في هذا الوقت. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه لا يجوز للمؤذن أن يضرب بالطبل ونحوه قبل الأداء. بعض الناس تضرب بالطبل أولا ثم تؤذن، طيب، أو ينبه الناس في المكبر أولا قبل الأداء، يقول صلوا وما شابه ذلك. ولا يشرع له أن ينادي بعد الأذان إلى الصلاة إذا أبطأ الناس، التثويب يسموه التثويب، إذا نودي للصلاة فسعوا إلى ذكر الله مثل هذه الأشياء، قال لا يشرع هذا. هذا كله من الأمور المحدثة التي لم تكن على عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. والأصل في العبادات أصلا توقيف، فالذي لم يفعل في عصر النبي ولا فعله الخلفاء الراشدون ولا فعله الصحابة فلا ينبغي أن يفعل، لأن المقتضى كان موجودا والمانع ليس ثمة مانع. فإن كان الأمر كذلك ولم يفعله فدل على أنه غير مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما سمع التثويب في الظهر أو العصر قال لمن معه أخرج بنا فإن هذه بدعة، أخرج بنا فإن هذه بدعة. وكذلك لا يشرع للمؤذن أن يقول الذكر الواردة بعد الأذان في مكبر الصوت، لأن أصلا الذكر الأصل أنه لا يرفع به الصوت، فأنت بترفع به الصوت هذا مخالف. الاستعاذة والبسملة وغيرها والصلاة على النبي قبل الأذان أو بعده أو وسطه يجعله كأنه جزء من الأذان، والأذان لا تجوز الزيادة فيه، قد نقل علينا بالتواتر هكذا دون زيادة ولا نقصان. فلا يجوز، هذا من بدع ومحدثات لا ينبغي، ولم يكن معروفا لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين. فهو الأصل الابتعاد والاتيان بالعبادة كما هي، كما وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما وردت عن أصحابه. اكتفي بهذا القدر يا إخوتي الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.